سعداء باستضافة الكاتب الجزائري سعيد خطيبي في راديو مونتي كارلو في باريس. مرحبا بك سعيد خطيبي.
شكرا للدعوة.
سعيد خطيبي، بداية نبدأ معك بجديدك وروايتك الأخيرة أغالب مجرى النهر. بداية حدثنا قليلا عن مخاض هذه الرواية ومحتواها.
هذه الرواية ربما بدأت من مأساة شخصية، من تجربة شخصية، لكنها تنطبق مع مآسي كثيرة للبشر، مآسي كثيرة في العالم العربي وخارجه. صديق من أعز الأصدقاء كاد أن يفقد بصره لأنه لم يتمكن من زراء قرنية، لم يجد من يتبرع له بقرنية. نعرف أن هناك قوانين تجيز هذا الأمر، هو التبرع بالأعضاء، لكن للأسف الشائعة والخرافة تحكم هذا الوضع وتودي إلى طمر القوانين. بالتالي أتمنى، ربما من ثم يتمنى آخرون، أن نصل إلى ثقافة التبرع بالأعضاء. هذه كانت فقط نقطة البداية، لأن الحكاية أو الرواية تحكي أيضا قصص متشعبة. من الصعب اختصار رواية، لأنه غياب ثقافة التبرع بالأعضاء يؤدي إلى شيء آخر، هو سرقة الأعضاء. إذن هذه الرواية تحكي عن الموضوعين بين التبرع وبين السرقة، وتحكي كذلك كيف أن الأحياء يسرقون أمجاد الأموات.
نعم سعيد خطيبي، في روايتك وأنا أتابعك منذ البدايات سعيد، لديك هوس بالتاريخ والنبش في طبقاته الكثيفة، منذ حطب سراييفو وأربعون عاما في انتظار إيزابيل، مرورا بنهاية الصحراء، وإذا جديدك أغالب مجرى النهر. لماذا هذا النزوع والهوس بالتاريخ؟
لأنه ببساطة التاريخ يكتبه الأدب وليس المؤرخون. المؤرخ بوسعه أن يكتب تاريخا، لكنه يظل تاريخا جامدا، هو تاريخ الأحداث، هو تاريخ الوقائع، هو تاريخ يحكي عن اليوم والشهر والسنة، بينما الأدب يعيد للتاريخ إنسانيته. أنا أثق في الأدب، لا أثق في المؤرخ، أثق في الكاتب، لا أثق في كتب التاريخ. بالتالي البحث في هذا التاريخ ليس المعنى منه هو إعادة تدوين ما حصل، ولكن أنا ربما أنطلق من فكرة أخرى، ماذا لو حصل عكس ما أخبرنا به المؤرخون؟ ماذا لو أن الحقيقة عكس ما نؤمن به؟ فدائما أنا أحاول أن أقترح مسارات أو أقترح مآلات أو أقترح قراءات أخرى للتاريخ، ولكن ليس تاريخا اعتباطيا، لكنني أبحث دائما عن تاريخ يشابه حاضرنا، لأن ما يهمني ليس الماضي، طبعا يهمني الحاضر والمستقبل. ولكن يحصل أنه في الجزائر مثل الدول العربية أخرى أن التاريخ يكرر نفسه كل مرة، نحن نعود إلى الوراء من دون أن نشعر. إذن يهمني أن نستعيد من الماضي حكايات تعبر عن حالنا، تعبر عن حاضرنا، وتسمح لنا كذلك في التفكير في مستقبلنا.
هل تستنجد بالتاريخ من أجل رؤية أفضل للحاضر وربما للمستقبل؟
أكتب عن التاريخ كي لا يتكرر، أكتب عن مأساة كي لا تتكرر. ليس الغاية هو استعادة الألم أو استعادة ما جرى، ولكن الغاية أن نتعلم أنه ما جرى قد جرى وطويت صفحته، ولكن لماذا يجب أن يتكرر كل مرة؟ إذن أنا أعود للتاريخ كي أحكي عن الحاضر، يهم الحاضر ويهم المستقبل. من الممكن في المستقبل أن أكتب رواية ديستوبية أو أكتب رواية من الخيال العلمي، طبعا هذا أمر وارد كذلك، ولكن في الفترة الحالية أشعر أن تاريخ بلدي لم يكتب كما ينبغي، وتاريخ بلدي يكتبه الأدب وليس المؤرخون.
نعم، وهنا أصل إلى نقطة مهمة لاحظت بأنها كانت غائبة في الحوارات التي أجريت معك، بالإضافة إلى هوسك بالتاريخ، أنت تبنيت قالب الرواية البوليسية، وفي الروايتين الأخيرتين يعني نهاية الصحراء وأغالب مجرى النهر تستعمل أدوات الرواية البوليسية الأسلوبية، وكذلك بناء الحبكة وصيغة أو صياغة الشخصيات. لماذا هذا التوليف بين البوليسي والتاريخي؟
لأني لاحظت منذ سنوات أن نعيش في زمن من العنف. تعرف أن عدد الحروب أو الصراعات التي حصلت في بداية القرن 21 هو ضعف الحروب أو الصراعات التي حصلت في بداية القرن 20. نحن نعيش في عالم عربي كذلك مضطرب. أنا أعيش في بلد مثل الجزائر الذي شهد تاريخا مضطربا. أظن مهما كتبنا عن الجزائر ومهما كتبنا عن العالم العربي يوجد عنصر العنف. يعني القصد ليس فقط رواية بوليسية، الأفضل هو أفضل مصطلح أدب الجريمة، ليس القصد منه هذا التكنيك الأدبي، ولكن فرضته علينا ظروف أننا نعيش فعلا في عصر من العنف، والعنف هذا لا يوجد أظن أدب الأدب يحتويه أفضل من أدب الجريمة. إذن الظرف الحالي الذي نعيش فيه منذ سنوات طويلة يحتم هذا النزوع. وأظن حتى الأدب الأخرى يعني ما يسمى الأدب العام يتضمن عناصر أدب الجريمة. تعرف أنه تاريخيا إذا عدنا إلى نشأة الرواية في العالم ربما دون كيخوطة سنجد مثلا عند سيرفانتس كثير من عناصر أدب الجريمة. أنا لدي أيضا قراءة أخرى لألف ليلة وليلة. أدب أنا بالنسبة لي ألف ليلة وليلة هي من أدب الجريمة لأننا نتحدث مثلا عن ملك يتعرض إلى
شهرزاد أصلا هي تنجو من الموت حتى تحكي.
قبل ذلك شهريار هو سيريال كيلر يعني هو كان يقتل
قاتل متسلسل
أمامنا. وهي الآن لما تحكي له فكأنها أمام استجواب تاع الشرطة لابد أن تجيب بالحكايات كي تنجو ونحن لا نعرف في البداية هل ستنجو أم لا. هناك عامل السسبنس. إذن يمكن أن نقدم قراءة بوليسية من أدب الجريمة لألف ليلة وليلة وهذا النص المؤسس طبعا. إذن نحن أنا يحصل كثيرا أنه أجمل الروايات التي نقرأها هي روايات من أدب الجريمة طبعا عند ماريو فارغاس يوسا أو أولغا توكارتشوك أو كبار الكتاب في العالم. إذن لست استثناء في هذا المجال أيضا طبعا. إذن فالعامل التاريخي أو العامل العصر الذي نعيش فيه هو عامل العنف. ثم هناك هامش آخر أنه الرواية أدب الجريمة هي لماذا نجحت. أنا دائما أتساءل لماذا نجحت كثيرا
نجحت في الغرب ولم تنجح في البلدان العربية
ولكن ستنجح في البلدان العربية لأنه فقط هنالك شرط واحد ينقص أظنه سوف يتوفر مع الوقت هو هامش الحرية. لأنه رواية الجريمة وأدب الجريمة ليس هم فيها من قتل من ولكن تتضمن عناصر كثيرة من نقد التاريخ نقد المجتمع نقد السياسة إلى آخره. ونحن في مجتمعات يعني الحرية في تقلص. أظن أنه العالم العربي سيكون رائدا في هذا الأدب العالمي في حال فقط توفر فيه هامش من الحرية.
أنت لا تكتب رواية بوليسية أو رواية تنتمي إلى حقل أدب الجريمة بالمعنى المتعارف عليه. أنت تمزج بين أجناس عديدة ونتحدث عن حضور التاريخ. هذا يقودني إلى هامش الحرية التي تتحدث عنها. أنت غادرت الجزائر منذ أعوام كثيرة. هل المسافة التي تعيشها بعيدا عن الجزائر وعن المجتمع الجزائري تتيح لك هذا الهامش لكي تتحدث بحرية؟
مهما غادرنا الجزائر فنحن نظل فيها. الجزائر تعرف تسكنك يعني في ذهاب وإياب بين المحشر وبين الجزائر بطبيعة الحال. ولكن أظن طبعا أن السفر هو شرط من شروط الحرية كذلك. أنا من بلد أو من تاريخ أدبي كبار الكتاب فيه كانوا كتابا مهاجرين يعني حصلت استثناءات أنه كتاب الداخل يكتبون ولكن أهم الكتاب في الجزائر هم كتاب المهجر وأنا أنتمي إلى هذه السلالة من الكتاب. إذن السفر يتيح لك نظرة أخرى يتيح لك التروي يتيح لك التأمل يتيح لك الصبر كذلك. أظن أن السفر ساعدني كثيرا في النظر إلى الجزائر بشكل مختلف وساعدني كثيرا في الكتابة وساعدني في التخلص من الرقابة ومن الرقابة الذاتية.
هل أنت جزائري خارج البلاد؟ هل أنت مهاجر؟ هل أنت مواطن عالمي؟
أنا كاتب ببساطة. أنا أتذكر القديس أوغسطين في بدايته لما كان شاب هو كان أول كاتب يستحق صفة كاتب في الجزائر قبل أن يصير رجل الكنيسة إلى آخره. لما هاجر إلى ميلانو في إيطاليا كان ينظر إليه كمهاجر ولكن لما صار مشهورا صار يذكر اسمه فقط من دون صفة أخرى. فأنا صفتي الوحيدة هي صفة كاتب واسمي هو سعيد خطيبي ولا أنتمي إلى صفة جغرافية أو صفة تاريخية أخرى.
نعم. ما يميزك سعيد خطيبي بالمقارنة مع العديد من أقرانك وزملائك لا في الجزائر ولا في العالم العربي وأنك كاتب ذو مشروع روائي مشروع أدبي تبنيه لبنة رواية بعد أخرى. ما هي ملامح هذا المشروع؟
هو الحب هو الشغف هو الكتابة هو أن نهب الكتابة كل ما نملك. أنا مثلا أنا لا أعرف الردود التي تحصل عن رواياتي يحصل أنه ردود إيجابية لأنني أعيش بعيدا يعني أنا لا أدخل في فكرة الرد والفرح والابتهاج. أنا دائما مجرد ما أنتهي من رواية أنا أدخل في أجواء الرواية التي تليها. إذن ممكن أن تكون ردود فعل سلبية فهذه لا تؤثر علي نفسيا ممكن أن تكون ردود فعل إيجابية وهذه لا تزيد من غروري لأنني أفكر في القادم. أظن أنه الكاتب قد يشعر بإحباط إذا روايته لم تنجح، قد يشعر بغرور إذا روايته نجحت. أنا لست في الإحباط ولست في الغرور، لأنني والآن روايتي جديدة صدرت، أنا خلاص دخلت في أجواء رواية أخرى ونسيت السابقة.
سعيد خطيبي، جئت إلى باريس، كانت أعتقد محطتك الأولى في مسار الهجرة الطويل الذي دشنته قبل سنوات عديدة، وعدت إليها مؤخرا من بابها الواسع. عدت بعد أن تم نشر روايتك نهاية الصحراء في دار غاليمار العريقة، وفي سلسلة الأدب البوليسي لا سيغي نوار، السلسلة السوداء. أنا حضرت إلى حفلة توقيع كانت في الدائرة 17، ولمحت في عينيك بريقا من الانتشاء والافتخار.
أنا لما جئت إلى باريس أول مرة كطالب كنت من دون منحة، يعني جئت
في ظروف صعبة،
كنت فقيرا جدا طبعا، أنا من وسط اجتماعي فقير من جنوب الجزائر. أتذكر يعني كنت يعني يدوب كما نقول يكون عندي ساندويتش أكله في اليوم الواحد، بالنسبة لي هذا أمر كبير، يعني لا أفكر، كنت أقضي يومي فقط في التجوال بين متاحف ومعارض. ياريت تكون متاحف ومعارض من دون يعني تذكرة الدخول، يعني لم أكن أمتلك مالا يعني، ولكن كنت أقاوم هذا الظرف يعني بهدوء وبصبر، ودرست هنا ثم سافرت ثم رجعت، ووجدت نفسي أقيم في الشقة التي أقام فيها ألبير كامي، يعني بدعوة من دار النشر غاليمار، فأنا أشكرهم كثيرا عن هذا الشيء. بالتالي أنا لم أراهن في حياتي على شيء سوى عن الأدب، أنا وأظن أنني مدين للأدب، يعني لأنه شخص لما يأتي من عالم فقير وينجو مثلا من العشرية السوداء في الجزائر، فكل ما أعيشه الآن في حياتي هو شيء، أيوة، هو زيادة عن المطلوب. أنا لهذا أنا أعيش حياة سعيدة، أنا لا أفكر في أي شيء سلبي في حياتي، لأني أظن أنني نجوت، أظن أنني كتبت، وأظن أنني مارست حقي في الكتابة مثل ما مارست حقي في الخطأ، أظن أنني عشت الحب، أظن أنني عشت السفر، إذن لا شيء لي أندم عليه في الحياة. إذن غادرت باريس وأنا شاب صغير، وأعود كطالب جئت إليها وأعود إليها ككاتب، فأنا أشكر الأدب الذي منحني لي هذه الفرصة.
جميل جدا، ويجب أن تشكر نفسك لأنك بالجهد والعناء والمثابرة وصلت إلى ما وصلت إليه. أعود إلى هذه الترجمة إذن الصادرة عن دار غاليمار، لا فان دو سهارا، يعني نهاية الصحراء. مترجم هذا الكتاب الأستاذ لطفي نية، هو ينطق هكذا، ترجم أيضا رواية بالمناسبة لصديقنا سمير قسيمي. هل أنت راض على هذه الترجمة، وكيف تم التعاون بينكما؟ هل استشارك فيما يخص بعض الأشياء في الترجمة؟
لطفي نية من أهم المترجمين صراحة من العربية الفرنسية، ترجمة كانت ممتازة، ليس هذا رأيي ولكن رأي القراء الفرنسيين كذلك، سمعته كثيرا. هو يعرف مهنته، ممكن فقط أشياء بسيطة، ملاحظات بسيطة، ولكن عموم كان شغله وحده، يعني كان يشتغل بشكل ممتاز، ترجمة كانت ممتازة.
هل التجأ إليك في بعض الصعوبات أو في بعض الأشياء الدقيقة مثلا؟
ممكن أشياء بسيطة جدا، يعني بسيطة جدا، ليست أشياء كبيرة، ولكن العموم يعني 99% كان شغله، فأنا يعني أشكره كذلك على هذه الترجمة الممتازة للرواية.
أنت أيضا مترجم، إذن لهذا سألتك، هل أنت راض على الترجمة؟ بدون مجاملة.
راضين، صحيح، راضين على الترجمة.
كيف اكتشفت نفسك بالفرنسية؟
شكل آخر، لأنه لما
بعد أن هاجر إلى لغة أخرى،
صحيح، تنتقل لغة أخرى وكأنك تقرأه لأول مرة، ولكن أنا رأيي لا يهم في هذه النقطة، أظن رأي القراء أهم. فلما ألاحظ أن هناك إقبال من طرف القراء، أنا كنت في أكثر من مكان هنا هذه الأيام الماضية، في مهرجان في الشمال، فكان يهمني تلقي القراء، وأظن أنني راض جدا على التلقي الذي حصلت عليه الرواية في فرنسا.
جميل جدا. أعود إلى نقطة أخرى، أنت من مواليد بلدة أو مدينة بوسعادة في جنوب الجزائر، هل شكلت بوسعادة وعاء أدبيا فكريا لك، وهل هي دائما حاضرة في كتاباتك؟
صحيح، يعني مدينة صغيرة من جنوب، مدينة كوسموبوليتية، تخيل مثلا أنا حيث أسكن،
مدينة في الصحراء، مشارف الصحراء،
على ضفاف الصحراء، صحيح. على بعد 500 متر كان يوجد مسجد، على بعد 500 متر أخرى متر أخرى كنيسة، 500 متر أخرى كنيس يهودي. مدينة متنوعة، مدينة غنية بالتاريخ،
وزارها كبار الكتاب منهم سكوت فيتجيرالد،
أندري جيد كان هناك، إيزابيل إبرهارت كانت هناك. ولكن للأسف تقريبا مع مرحلة التسعينيات وما شاهدته البلاد عموما ليس فقط بوسعادة من تطرف من أزمات، يعني فقدت كثيرا من تاريخها، فقدت من بناياتها، فقدت من أرشيفها أيضا. فهذه المدينة كما أتخيلها، يعني كما عشتها في الصغر، ليست هي الآن، يعني أحيانا ألتقي مع أصدقاء ممكن أحكي لهم عن هذا المكان، ولكن عندما يذهبون يجدون شيئا آخر مختلفا. وكذلك ما حصل مع الجزائر كثيرا، الجزائر تغيرت بسبب هذه السنة، أظن أننا تراجعنا قرنا إلى الوراء بسبب تلك العشرية السوداء. ولكن أظن يبقى الأدب هنا مكانه أن يحافظ على الذاكرة، أن لا تمحى الذاكرة، وهذا هو دور الأدب، ليس فقط دوري أنا ولكن دور كل كتاب، أن نحافظ على ذاكرة المكان، لأنه هناك معاول أخرى تهدم المكان، سواء في السياسة أو في التطرف أو في أشياء أخرى.
سعيد خطيبي، مستحيل أن أنهي هذا الحوار الممتع والمفيد معك بدون أن أتطرق إلى شغف آخر عدا شغفك بالأدب، أنت شغوف بالموسيقى.
صحيح.
وأنا اكتشفتك من خلال الموسيقى، كتبت واحدة من أهم الكتب عن سيرة فنان الراي المرحوم الشاب حسني، وكذلك أنت تتابع حتى الآن تطورات الساحة الفنية الجزائرية فيما يخص الموسيقى. كلمة عن موسيقى الراي قبل أن تقول هذه الكلمة، وددت أن أقول لك، وهذه ملاحظة، بأنني عندما أقرأ روايتك كان هناك بلاي ليست خفية، كان هناك أغاني لا تظهر. تمنيت لو أنك في نهاية كل رواية تكتب لنا بلاي ليست، ماذا يجب أن نستمع ونحن نقرأ هذا الكتاب.
هذه كانت فكرة المترجم السلوفيني في سلوفينيا، لما أصدروها أصدروا معها البلاي ليست، يعني في الرواية.
أول شيء قائمة الأغاني.
صحيح. أول شيء الموسيقى في الجزائر إحنا عندنا مش فقط يعني استماع وطرب وكل شيء، فكانت هي حياة موازية. أنت لما تعيش
هوس وجودي.
صحيح. أنت لما تعيش في مثلا نحكي فضل، يعني أحكي عن جيلي في العشية السوداء، أنه الحب كان ممنوعا، يعني الحلم كان ممنوعا، كنا نجد هذه الأشياء في الموسيقى في الأغاني، كنا نذهب إليها كملجأ يعني من وحشية الواقع. ثم في مرحلة لاحقة يعني كنت محظوظ أنني صادفت كبار المغنين، كبار الملحنين، كنت عارف عائلة الشاب حسني كذلك. وبعدها بدأت تجي الأفكار، يعني أنا وجدت نفسي في وسط هذا العالم، أعرفهم جيدا، فقلت هذا العالم يعني صراحة صنع مخيلة شعب، ليس فقط الجزائر، المغرب أيضا يستمع الرأي، في تونس إلى آخره، في المهاجرين. فكذلك كانت نقصتهم حاجة، أنه هذه الموسيقى غير مكتوبة، يعني تعرف أنه تاريخي الجزائر يعني عندنا ثقافة شفهية يعني القرون طويلة وتعود عليها الناس، يعني ظاهرة الكتابة هي ظاهرة حديثة صراحة مقارنة بالتاريخ الكبير قصد البلد. فكان ضروري أن نكتب، أن ندون، أن نوثق هذه الأشياء، وذلك ما سعيت إليه، أن الموسيقى جميلة حين نستمع إليها، ولكن لابد أن ندونها كي لا تضيع.
كلمة عن الشاب حسني.
صعب. خليني أقول ببساطة، الشاب حسني كان يعطينا الأمل، كان يعطينا الأمل وما زال يعطينا الأمل، يعني أظن خليني أقولها في كلمة واحدة، هو الأمل، هو الأمل، هو لما كان حيا، والأمل أيضا بعد رحيله.
الكاتب الجزائري سعيد خطيبي، سعدنا كثيرا باستضافتك.
شكرا.
نورت الإذاعة.
شكرا جزيلا.